بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في المعاني الثلاثة التي نقلها صاحب مقابس الأنوار أو كاشف الغطاء، وكان المعنى الأول هو أن البيع تمليك العين بمال، ولكن بشرط أن يتعقبه القبول من المشتري. الشيخ نقد هذا المعنى وبين أن هذا مرجعه إلى المعنى الذي ذكرناه، وقال بأن القبول أو تعقب القبول للبيع ليس دخيلا في مفهوم البيع وحقيقة البيع وماهية البيع، وإنما هو ثابت بقرينة خارجية. بعد ذلك يستدرك ويقول: اشتراط التعقب أي تعقب القبول يكون صحيحا إذا كان نظرنا إلى الانتقال الخارجي وليس إلى الانتقال في نظر الناقل والبائع، لأن الانتقال النقل والانتقال قد يلحظ بلحاظين: النقل والانتقال في نظر البائع، والنقل والانتقال خارجا أي عرفا وشرعا، الانتقال المنضى عرفا وشرعا يسمى الانتقال الخارجي الذي يشترط بالقبول، هو الانتقال الخارجي أي العرفي والشرعي، فهو متوقف على تعقب البيع بالقبول. وإلا لو لم يحصل القبول لم يحصل الانتقال الخارجي، ولكن القبول ليس شرطا في الانتقال بالنظر الأول الذي هو نظر البائع والناقل، لأن الناقل يرى أن إيجابه الإنشائي مؤثر، وانتقال المبيع أثر، ولا يمكن التفكيك بين الأثر والمؤثر، لأنه تفكيك بين المعلول وعلته، فلا يمكن أن يكون الأثر والعلة موجودة لكن الأثر والمعلول ليس موجودا. هذا في نظر البائع، فالبائع يرى أن إيجابه الإنشائي لا ينفك عن الانتقال، لأن الإيجاب الإنشائي يلازمه الانتقال الإنشائي في نفس مرتبته. لا ننظر إلى الانتقال الخارجي، قلنا الانتقال الخارجي يتوقف على القبول، أما الانتقال في نظر البائع والناقل فلا يتوقف على القبول، بل في نظره كلما حصل النقل حصل حصل الانتقال حين لا يمكن التفكيك بين الأثر والمؤثر، بين العلة والمعلوم. إذن نحن نميز بين الانتقال الخارجي والانتقال الإنشائي. القبول شرط في الانتقال الخارجي العرفي الشرعي، وليس شرطا في الانتقال الإنشائي الذي هو في نظر الناقل. ولذلك يكون البيع من باب الإيجاب والوجوب وليس من باب الكسر والانكسار. ما هو الفرق بين الإيجاب والوجوب والكسر والانكسار؟ الجواب أن الإيجاب والوجوب أمران اعتباريان، ولذلك يمكن أن يتحقق الإيجاب لكن الوجوب ينفك عنه في مرتبة أخرى، كما لو صدر الإيجاب من مستعلن، طبعا نحن نسأل في الموجب أن يكون عاليا، فلو تصور إنسان أنه عالٍ فأوجب ولكن الغير لا يرونه عالٍ، فهنا صار تفكيك بين الإيجاب والوجوب، ولكن في نظر واحد أم في نظرين. الموجب يرى نفسه عالٍ لكن غيره يرى غير عالي، فلذلك صار التفكيك في نظرين. فالإيجاب والوجوب أمران اعتباريان يمكن التفكيك بينهما، أما الكسر والانكسار فهما أمران تكوينيان، ويستحيل أن يتحقق الكسر بدون أن يتحقق الانكسار، لأنهما أمران خارجيان تكوينيان. والبيع من الأول أي من الإيجاب والوجوب، فكما أن الوجوب قد ينفك عن الإيجاب كذلك في البيع الانتقال قد ينفك عن النقل. متى ينفك الانتقال عن النقل؟ فيما لو لم يكن هناك قبول. إذا لم يتحقق القبول انفك النقل عن من؟ عن النقل. حصل نقل لكن لم يحصل انتقال، بخلاف ما لو حصل القبول فيحصل الانتقال الخارجي. والذي نريد أن نقوله أن النقل يلازم الانتقال إذا كان القبول متحققا، ومقصودنا من الانتقال هو الانتقال الخارجي كما بينا. أما إذا لم يحصل القبول ولم يتحقق فالنقل حاصل لكن الانتقال الخارجي ليس حاصل. نعم حصل عندنا الانتقال الإنشائي في نظر البائع وليس الانتقال الخارجي. بعبارة أخرى نحن نريد أن نقول بأن البيع ينفك عن الانتقال الخارجي، وإن كان لا ينفك عن الانتقال في نظر الناقل. وإذا كان البيع ينفك عن الانتقال الخارجي، والانتقال الخارجي يتوقف على القبول، فمعنى ذلك أن البيع يمكن أن يتحقق بلا انتقال خارجي، أي يتحقق بلا جن بلا قبول، فالقبول ليس داخلا في معنى البيع وماهية البيع، لأنه يمكن التفكيك بين البيع وبين الانتقال الخارجي. متى يمكن التفكيك؟ أن يحصل البيع دون الانتقال الخارجي. متى يحصل؟ إذا لم يكن هناك قبول، فهذا يعني أن البيع يتحقق وإن لم يكن هناك شنو؟ قبول. نعم، الانتقال الخارجي يتوقف على القبول، والنتيجة النهائية إذن القبول ليس داخلا في حقيقة البيع ولا ماهية البيع، بخلاف ما أفاده صاحب مخابز الأنوار، حيث جعل المعنى الأول من المعاني الحقيقية للبيع، وأن القبول داخل في حقيقة البيع. نقرأ هذا المثال. نعم، هذا نعم شنو يعني؟ استدراك على قوله السابق بأن القبول ليس جرفا وليس داخلا في حقيقة البيع. الآن يقول لا، قد يكون مؤثر في أي انتقال، في الانتقال الخارجي. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج. المقصود من الانتقال في الخارج يعني الانتقال المنضى عرفا وشرعا، فإنه يتوقف على القبول، لا في نظر الناقل. لماذا؟ لأن الناقل يرى أن الانتقال أثر للإيجاب، والمفروض أن الإيجاب قد حصل، فالأثر لا بد أن يحصل، لكن يا انتقال إنشائي مرتبط. إذ هي إذ تعليل لعدم شرطية القبول للانتقال في نظر البائع، أن الانتقال في نظر البائع ليس مشروطا بالقبول. لماذا؟ إذ لا ينفك التأثير عن الأثر، كما لا ينفك المعلول عن العلة. يعني إذا وجد مؤثر فلا بد من وجود تأثير، أثر وتأثير لا ينفكان، كما أن العلة لا تنفك عن معلولها. فإذا وجد الإيجاب اللي هو شنو؟ المؤثر، فأثره هو الانتقال، هو الانتقال، لكن في نظر البائع. فالبيع وما يساويه، هذا تعليل لعدم اعتبار القبول في البيع، عدم اعتبار شرط القبول في البيع. لماذا؟ قال فالبيع وما يساويه معنى عند المرادفات كالنقل والتمليك وغيرها من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار. يعني شنو من قبيل الإيجاب والوجوب؟ أي يمكن التفكيك أو لا يمكن؟
يمكن
التفكيك. لا الكسر والانكسار، لأن الكسر والانكسار في الأمور الخارجية التكوينية ولا يمكن التفكيك بينهما، كما تخيله بعض وهو صاحب المقابل، حيث جعل مسألة البيع والانتقال من قبيل الكسر والانكسار لا من قبيل الإيجاب والوجوب. لذلك قال لا تفكيك بينهما، بين البيع والانتقال، لأنهما من الكسر والانكسار. يقول هذا تحير باطل لأنه من الإيجاب والوجوب. نعم هذا الكلام صحيح في أي مطلب، في البيع في نظر العقلاء وفي نظر الشارع يتوقف على القبول. الشيخ بعد ذلك يقول فتأمل. في تأمل عدة احتمالات، نذكر اثنين منها. الاحتمال الأول أن يكون قوله فتأمل أمرا بالتأمل والدقة، لأن المطلب دقيق وقد تزل فيه الأقدام، قد يقول أنه فتر وانكسار بينما هو إلى وجود. لذلك يجب عليك أن تدقق أيها الدارس لأنه مطلب عميق. هذا احتمله البعض، ويقول طبعا هذا البعض يقول وهو الأولى، يعني مقصود الشيخ ليس تضعيف الكلام السابق، وإنما يقول لك الكلام السابق هو الصحيح لكنه دقيق. يقول في قليلة أنه يقول بعده ومنه يظهر ضعفه، فبنى على هذا الكلام تضعيف أقوال الآخرين. فلو كان هذا الرأي ضعيفا في نظر الشيخ لما بنى عليه تضعيفا لقول غيره. متى يبني عليه تضعيف قوله؟ إذا كان قوله قويا ودقيقا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني يقول لا، الاحتمال الثاني يقول الشيخ يريد أن يقول الظاهر أنه لا فرق بين الإيجاب والوجوب ولا النقل والانتقال ولا الكسر والانكسار، جميعا حكمها واحد، وهو أننا إذا نظرنا إليها في مرتبة واحدة وفي نظر واحد سيستحيل الانفتاح بين الكسر والانكسار وبين الإيجاب والوجوب وبين النقل والانتقال، كما أن الانكسار لا ينفك عن الكسر كذلك الإيجاب لا ينفك عن الوجوب، لكن بشرط أن يكونا في مرتبة واحدة وفي نظر واحد، وهكذا في النقل والانتقال لا ينفكان إذا كانا في مرتبة واحدة وفي نظر واحد. كما لو قلنا بأن المقصود من الانتقال هو الانتقال الإنشائي في نظر البائع، فالمرتبة واحدة يا مثل مرتبة الإنشاء، فالنقل إنشاء وتمليك، والانتقال هو انتقال إنشائي في نظر من؟ كلاهما في نظر البائع. إذا كانت المرتبة واحدة ولا مرتبة الإنشاء وفي نظر واحد وهو البائع، فلا يمكن التفكيك بينهما فيكونان كالكسر والانكسار، بخلاف ما لو تعددت الرتبة. شلون يعني تعددت الرتبة؟ لو كان الانتقال والانتقال خارجي والنقل هو الانشاء التمليكي، تمليك انشائي، فالرتبة تغيرت فيمكن التفكير. إذا القضية إلمن ترجع، ترجع إلى وحدة الرتبة والنظر أو اختلاف الرتبة والنظر، بلا فرق بعد بين الإيجاب والوجوب ولا النقل والانتقال ولا الكسر والانكسار. نعم قالوا الكسر والانكسار مختص بالأمور الخارجية ولذلك له رتبة واحدة دائما، ولذلك لا ينفكان دائما، بخلاف النقل والانتقال فليس له رتبة واحدة، فيمكن أن يكون في رتبة الإنشاء ويمكن أن يكون في رتبة الخارج، فيمكن أحيانا التفكيك وأحيانا أخرى عدم التفكير. هذا ما ذكره بعض المعلقين على كتاب المكاتب. المهم الشيخ الأنصاري بعد ذلك يصل إلى نتيجة، يقول: إذا كان القبول ليس شرطا في تحقق ماهية البيت، وإنما هو شرط في تحقق الانتقال الخارجي، إذن من هذا الكلام يظهر لك ضعف ما قاله بعض العلماء. مثلا بعض مشائخ الشيخ الأنصاري الذي هو النواقي أو صاحب الجواهر، الذي قال بأن القبول شرط في البيع الاصطلاحي وإن كان ليس شرطا في البيع اللغوي، التعقب بالقبول. وكذلك ما قاله صاحب مقامس الأنوار، حيث جعل القبول دخيل في ماهية البيع الاصطلاحي، وكذلك دخيل في معنى البيع اللغوي، لأنه جعل المعاني الثلاثة الذي منها المعنى الأول وهو اشتراطه بالقبول، جعلها من المعاني الحقيقية للبيع. هذا يعني أن قيد القبول والتعقب بالقبول قد أخذ لغة كما أنه قد أخذ اصطلاحا. هذا نظر من نظر التفسيري، وكذلك في نظر النراقي أو صاحب الجواهر، لكنهما قالا بأنه دخيل في المعنى الاصطلاحي وليس دخيلا في المعنى اللغوي. الشيخ الأنصاري يقول: كلا الرأيين ضعيف وباطل، لأن القبول ليس دخيل لا في المعنى اللغوي ولا في المعنى الاصطلاحي. قال: ومنه، يعني شنو ومنه؟ يعني ومن عدم دخل القبول في مفهوم البيع الذي بيناه قبل قليل، يظهر ضعف أخذ القيد المذكور، يا قيد التعمق بالقبول، في معنى البيع المصطلح، يعني في المعنى الاصطلاحي للبيع كما قال به بعض مشائخ الشيخ الأنصاري نراقي أو صاحب الجواهر، فضلا عن أن يجعل أحد معانيه، أن يجعل، يا هو اللي يجعل التعقب بالقبول، أحد معانيه معاني من؟ معاني البيت. يقول هذا بعد أكثر ضعفا. ما هو وجه أنه أكثر ضعفا؟ الجماعة الأول قالوا دخيل في المعنى الاصطلاحي وليس دخيل في المعنى اللغوي. هذا الرأي الأخير يقول لا، دخيل في المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. والثاني أضعف من الأول. لماذا؟ قالوا: لأنه من المعقول أن يتصرف الفقير في المعنى الاصطلاحي للبيع فيضيف إليه قيدا أو شرطا ليس موجودا في المعنى اللغوي، لكن ليس من المعقول أن يتصرف حتى في المعنى اللغوي ويضيف إليه هذا القيد. هذا واضح البطلان. هذا بالنسبة لتمام الكلام عن المعنى الأول الذي ذكره التفسري، وتبين أنه ليس معنى جديدا للبيع، وإنما هو نفس المعنى الذي ذكرناه، وهو إنشاء تمليك عين بما. أما المعنى الثاني الذي ذكره التفسري وهو بمعنى الانتقال، تعريف البيع بأثره الذي نقلناه سابقا عن المبسوط وعن بعض العلماء الذين تبعوا الشيخ الطوسي قدس سره، فيقول الشيخ الأنصاري هذا المعنى ليس موجودا لا في اللغة ولا في العرف، لأنه لغة عرف البيع أنه مبادلة مال بمال، والمبادلة شيء والانتقال شيء، لم يخل فيه مفهوم الانتقال. وكذلك عرفا فإن الانتقال ليس هو البيع إنما هو أثر البيع، فكيف يعرف البيع بأثره؟ ولا قد يوجه تعريف البيع بالانتقال بتوجيه ينسب إلى السيد الطباطبائي في كتابه المصابيح، حيث قال المصدر له حيثيتان، الحيثية الأولى هي نسبته إلى الفاعل يعني من صدر منه الفعل وهو الماء في المقام، والحيثية الثانية نسبته إلى من وقع عليه الفعل وهو في المقام المبيع، العين المبيعة. يقولون كالضرب، الضرب حينما نقول ضرب زيد عمان فتارة الضرب ينسب إلى الضارب اللي هو زيد فتكون نسبة ضاربين، وتارة ينسب إلى المضروب فتكون نسبة مضروبية، يعني إما نسبة فاعلية وإما نسبة مفعولية. فإن كانت نسبة البيع باللحاظ الأول أي النسبة الفاعلية صح تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، لأن الظاهر من قوله إنشاء تمليك بعوض نسبة الفعل إلى فاعله وهو البائع، البيع هو الفعل الذي صدر من البائع، ولكن هذا لا يتنافى مع استعمال البيع في النسبة المفعولية النسبة المبيعية. ننظر إلى المبيع الذي حصل فيه النقل والانتقال، فيقول صاحب هذا التوجيه إن تعريف البيع بالانتقال إنما هو بلحاظ النسبة المفعولية، أما تعريف البيع بإنشاء التمليك فهو بلحاظ النسبة الفاعلية، وكلا الاستعمالين هو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. هذا ما ذكر من توجيه للرأي الثالث. طبعا الشيخ الأنصاري يقول وهذا تكلم حسن، فلنقرأ هذا البيع الجواب. وأما البيع بالمعنى الثاني هو من إطلاقات البيع حقيقة، أما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف. لماذا؟ لأنه في اللغة البيع هو المبادلة، مبادلة مال بمال، والمبادلة تختلف عن الانتقال مفهوما، ولا في العرف لأن معناه في العرف إما هو إيجاب البائع وإما هو العقد يعني الإيجاب والقبول، والعرف لا يعرف البيع بالانتقال اللي هو الأثر اللي هو لا هو الإيجاب ولا هو الإيجاب والقبول، وإنما وقع هذا التعريف في تعريف جماعة كابن إدريس والعلامة تبعا للمبسوط للشيخ الطوسي حيث عرفوا البيع بأنه الانتقال. وقد يوجه هذا التوجيه عن المنقول عن السيد الطباطبائي في المصادر بأن المراد بالبيع المحدود يعني المعرف هو المصدر من المبني للمفعول، يعني النسبة المفعولية أي النسبة المبيعية للبائعية، يعني النسبة الفاعلية لا مو النسبة الفاعلية البائعية وإنما النسبة المفعولية المبيعية، بأن المراد بالبيع المحدود هو المصدر من المبني للمفعول، يعني نسبة البيع إلى البائع أو المبيع، نسبة البيع إلى المبيع أعني المبيعية. وهو هذا رد الشيخ الأنصاري على التوجيه، وهو تكلف حسن. لماذا تكلف؟ لأنه خلاف المعنى اللغوي ظهور التعريف سواء في المعنى اللغوي أو الاصطلاحي، ظهوره في تعريف البيع المصدري أي النسبة الفاعلية أم المفعولية؟ النسبة الفاعلية، البيع هو فعل البائع، أما حمله على المفعول يعني على المبيع فهذا تكلف. أما لماذا تكلف؟ لماذا حسن؟ هو يقول تكلف حسن، فسبب الحسن أنه هذا لحل المشكلة، فيشرب المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي لحل المشكلة، حل لهذا الكلام وتوجيه للكلام الذي ورد في كلام الشيخ الطوسي ومجموعة من العلماء، فهو تكلف حسن. هذا بالنسبة للمعنى الثاني. وأما البيع بمعنى العقد هذا بالمعنى الثالث سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.